لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زلنا ننهل من معين النبوة في حديثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو الأسوة الحسنة لكل مؤمن في سائر أموره وأحواله. وما زال حديثنا عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين الذين ما زلنا نرى في مجتمعاتنا تعاملا سيئا معهم، يبرز سوءه في صور مستقبحة اعتادها كثير من الناس للتعبير عن انتعاضهم، وهي الصراخ والسب واللعن والشتم. وحديثنا اليوم عن أسلوب آخر من أساليبه صلى الله عليه وسلم في تنبيه المخطئ، ألا وهو التعريض به من غير تصريح باسمه، فهو يوصل إلى المخطئ المعنى المراد من غير أن يجرح شعوره أو يفضحه بين إخوانه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان، لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن أمثلة ذلك أن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، أي رأوها قليلة، فقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فألزموا أنفسهم بالسهر والرهبنة والصوم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم أمرهم حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه عن أناس أنهم يواصلون الصيام قال معرضا بهم: ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي. ولما بلغه أن بعضا من أصحابه يرفعون أبصارهم إلى السماء قال: ما بال أقوام، وذلك في الصلاة، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها شراء جارية اسمها بريرة رفض أهلها بيعها إلا بشرط أن يكون ولاؤها بعد العفق لهم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم كان يخاطب غير المخطئ ومقصوده أن يسمع المخطئ النصيحة. فعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما كان الغضب مستددا بالرجل كان خطابه بهذه الطريقة أولى من خطابه بالنصيحة مباشرة. لذا لما واجهه الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سمع ذلك أعماه الغضب فقال: إني لست بمجنون. إن هذه الحالة لا يفيد فيها النصح المباشر. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يوجه المخطئ عن طريق الإشارة، أو كما قلنا بتوجيه النصيحة إلى غيره ليسمعها المخطئ فيتنبه لخطئه. ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا في وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أشار، فلم يفطن الرجل ولم ينتبه لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت عليه الصلاة والسلام، التفت إلى أبي سعيد فقال: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وهكذا أخي نقف على طريقين من طرائق تنبيه المخطئ من غير أن نسيء إليه أو نحرجه أمام الآخرين. أولهما تنبيهه بالإشارة، والثاني تنبيهه عبر توجيه الكلام إلى غيره، إنهما درسان من دروس النبي القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان يلزم المربي أو الأب أن يعاقب المخطئ، لكن ذلك لا يعني سبابا وخصاما كما يصنعه الكثيرون، فما هكذا يقوم الخطأ، وما هكذا كان يصنع القدوة صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة أي العتاب: ما له تربت جبينه. أما حين يستلزم الموقف العقوبة فإنما يسلك صلى الله عليه وسلم أخصر الطرق وأقومها، ومن ذلك هجره للمخطئ تربية له، فقد هجر صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. والنبع كعب بن مالك يشرح لنا بعضا من معالم هذا الدرس النبوي البليغ. يقول كعب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت الأرض في نفسي فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة، وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي أي ببصري، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وحين استكمل الدرس التربوي دوره البالغ أنزل الله توبة كعب وصاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبمثل هذا الهجر كان صلى الله عليه وسلم يعاقب من كذب، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد كذب كذبا لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. ويحسن هنا أن نذكر المستمع الكريم أن الهجر عقوبة تربوية تنجح في إصلاح البعض دون الآخرين، فهي وسيلة تعتمد على كمال الحب بين المعاقب والمربي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كعب. وأما حين نفقد محبة الآخرين فإنهم لن يبالوا بهجرنا، بل ربما رحبوا به ووجدوه فرصة للتخلص من التزاماتنا الأدبية، وحينها يصبح وسيلة خاطئة يفضل اجتنابها ويحسن تركها. وقد نبه على ذلك الإمام ابن حجر في شرحه لقصة كعب فقال: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف. وإلى لقاء قادم بإذن الله مع المزيد من مواقف الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.